بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من النمط الثالث من أنماط البرهان، وذكرنا النمط الأول القياس الاقتراني الحملي، ثم النمط الثاني القياس الشرطي المتصل أو الاستثنائي المتصل، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى القياس إلى النمط الثالث القياس الشرطي المنفصل أو الاستثنائي المنفصل. الآن ننتقل إلى الفصل الثاني من فن المقاصد. شو المقاصد؟ يعني البرهان. نعم، المقدمات أو السوابق والمقدمات الأولية، مرت معنا القضايا وأحكامها وما شابه ذلك. الآن البرهان هو المقصد، فذكرنا أول أشكاله أنماطه الثلاثة. الآن ننتقل إلى فن المقاصد في بيان مادة البرهان. مادة البرهان يعني القضايا التي تدخل في البرهان، فإنها تختلف بحسب نوع المقدمة. إذا كانت المقدمة قوية قطعية فالقياس المتركب منها يكون أيضا يقينيا، وإذا كانت ظنية فالقياس الذي يبنى عليها أيضا يكون ظنيا، وإذا كانت وهمية كان القياس المبني عليها أيضا وهميا. فإذا شو قال إخواننا؟ فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. فإن لازم المقدمات، يعني النتيجة التي تلزم على المقدمات بحسب المقدمات آتي. لو تكون مقدمات يقينية فالنتيجة يقينية، وإذا كانت ظنية فالنتيجة ظنية، وإذا كانت إحدى المقدمات خاطئة فالنتيجة خاطئة، وهكذا. طيب، وهنا أخواننا لو في عنا الآن عدة قضايا، أحدها وهمي أو إحداها باطلة، إحدى هذه المقدمات باطلة، هذا كافي إلى بطلان الجميع، كافي إلى بطلان الجميع أخواننا. خلاص النتيجة الآن صارت كلها خطأ. طالما في عنا جزء من هذا القياس فيه خلل، إذن النتيجة شو بصير يا أخوان؟ النتيجة خاطئة. مثلا إذا إنسان أقام برهان بس الرياضيات، إذا أحد البراهين بالنظرية طلع غلط، شو بتكون النتيجة؟ كلها خاطئة. هذا شيء معروف أخواننا. طيب، الفن الثاني، نعم، من فنون المقاصد.
قال: وهي المقدمات الجارية.
شو هي أخواننا؟ مادة البرهان. مادة البرهان، أن البرهان إلى شكل وله مادة، شكله مر معنا، الأنماط الثلاثة الاقتراني الحملي والاستثنائي بنوعيه الشرطي والمتصل. الآن نريد أن نتعرف على المقدمات التي تدخل في هذه الأنماط. نعم.
وهي المقدمات الجارية من البرهان مجرى الثوب من القميص.
تمام. والخشب، يعني إخواننا القميص هو الشكل، ما هيك؟ الثوب هالقماش هذا هو المادة التي يصنع منها القميص، كذلك والخشب من إيش؟
من السرير.
تمام، السرير هو الشكل. طيب، الخشب هو المادة التي يصنع منها السرير، والثوب القماش يعني هو المادة التي يصنع منها القميص. قال: وكذلك المقدمات هي المادة التي يتكون منها البرهان. نعم.
فإنما ذكرناه يجري مجرى الخياطة من القميص.
شو ما ذكرنا للأنماط الثلاثة في أشكال القياس. نعم.
وشكل السرير من السرير. وكما لا يمكن أن يتخذ من كل جسم سيف وسرير وقميص، إذ لا يتأتى من الخشب قميص، ولا من الثوب سيف، ولا من السيف سرير، فكذلك لا يمكن أن يتخذ من كل مقدمة برهان منتج.
تمام.
بل البرهان المنتج لا ينصاغ إلا من مقدمات يقينية إن كان المطلوب يقينيا.
تمام، لأنه أحيانا قد يكون مطلوب الظن، مثلنا مثلا مسائل الفقه يكتفى بها في بالظن، لأن الظن يوجب العمل وهذا كافي في الفقه. أما في العقائد شو بدنا؟ اليقين. نعم.
أو ظنية إن كان المطلوب فقهيا. فلنذكر معنى اليقين في نفسه لنفهم ذاته، ولنذكر مدركه لنفهم الآلة التي بها يقتنص اليقين.
نعم.
أما اليقين فشرحه أن النفس إذا أذعنت للتصديق،
شو أنا متى أقول أنا متيقن من هذا الأمر؟ اليوم الناس إخواننا لا يميزون بين الظن وبين اليقين، لا يجوزون بين ما يحتمل الخطأ وبين ما لا يحتمل الخطأ. كل أمر اطمأنت له النفس فإنه يسمى يقينا عند العامة، وإن كان وهما فإن الوهم بالتكرار تطمئن له النفس وإن كان في نفسه باطلا. هلأ إذا إنسان منا إخوانا فكرة معينة شرحها كذا مرة ودافع عنها بصير بيتعامل معها كأنها يقين، مع أنه هي عملية شو بتكون كلها وهم. نعم.
فشرحه أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية من القضايا وسكنت إليها فلها ثلاثة أحوال.
تمام، هذا الشيء الذي أنت تطمئن له وتذعن، هذا كم نوع له؟ ثلاث أحوال. نعم.
أحدها أن يتيقن ويقطع به وينضاف إليه قطع ثان، وهو أن يقطع بأن قطعها به صحيح، ويتيقن بأن يقينها فيه،
يعني يقين النفس يعني،
لا يمكن أن يكون به سهو ولا غلط ولا التباس، فلا يجوز الغلط في يقينها الأول ولا في يقينها الثاني.
أقول ولا يجوز،
فلا يجوز
أيوة
الغلط في يقينها الأول ولا في يقينها الثاني.
نعم.
ويكون
اليقين الأول ما هو؟ الاطمئنان في النفس والإذعان، واليقين الثاني أنه لا يجوز الخطأ في اليقين الأول. نعم.
ويكون صحة يقينها الثاني كصحة يقينها الأول، بل تكون مطمئنة آمنة من الخطأ، بل حيث لو حكي لها عن نبي من الأنبياء أنه أقام معجزة وادعى ما يناقضها فلا تتوقف في تكذيب الناقل،
سبحان الله،
بل تقطع بأنه كاذب، أو تقطع بأن القائل ليس بنبي وأنما ظن أنه معجزة فهي مخرقة،
يعني كذب.
وبالجملة فلا يؤثر هذا في تشكيلها، بل تضحك من قائله وناقله
في تشكيكها.
نعم. وبالجملة فلا يؤثر هذا في تشكيكها،
أن هذا أخوانا ما نقل عن نبي، مثل إذا إنسان قال لك أنه جاء عن النبي أنه واحد وواحد سوي ثلاثة، مستحيل يقول الكلام هذا النبي، ما هيك فورا تنفيه، يقول لك أبدا، تقول أخي مستحيل الكلام يكون قاله رسول الله، تنفيه كليا. نعم.
بل تضحك من قائله وناقله، وإن خطر ببالها إمكان أن يكون الله قد أطلع نبيا على سر به انكشف له نقيض اعتقادها، فليس اعتقادها يقينيا. مثاله قولنا الثلاثة أقل.
وإن خطر ببالها إمكان، هذا كلام جديد، وإن خطر ببالها إمكان أن يكون الله قد أطلع نبيا على سر به انكشف
له
هذا الشيء
نقيض اعتقادها،
فلا يكون،
فليس اعتقادها.
إذا جاب إن، جاب إن.
وإن خطر ببالها إمكان أن يكون الله قد أطلع نبيا على سر.
يعني لو خطر بباله هالمعنى هذا إذا معناه اعتقادك أول ما كان يقين. إذا معناه أنت غلطان أول مرة غلطان.
به انكشف له نقيض اعتقادها فليس اعتقادها يقينيا.
تمام. مثاله
قولنا الثلاثة أقل من الستة.
حلو. هذا كلام يقين تطمئن له النفس، وعندنا يقين بأن هذا الكلام الذي نطمئن له لا يقبل الخطأ أبدا. نعم.
وشخص واحد لا يكون في مكانين.
كما مستحيل عقلي هذا.
والشيء الواحد لا يكون قديما حادثا.
طبعا لأنهما نقيضان لا يجتمعان، موجودا
معدوما
كمان لا يصح،
ساكنا متحركا في حالة واحدة.
نعم.
الحالة الثانية،
هذه كل أخواننا لا يجوز أن نصدق بها حتى لو جاءت يعني بأي خبر، لأنها محال عقلي، والمحال عقلي لا يثبت أبدا. هون أخوة بجعنا إنسان طيب بس يعني والله تقيلي إذا أخبر بها النبي ما هيك وقالنا هيك ما صدقوا، يعني قدم عقولنا على كلام النبوة. سبحان الله إخواننا البعض يقع في هذا المطب عادة، إنالوا أول شيء ضعف في ذهنك أن النبي الصادق لا يقول هذا. يعني لماذا أنت تجوز الخلل في مقام النبوة ثم تطلب منا أن نصدق به؟ نحن عم نحكي الآن أنه هذا الأمر لو صار النتيجة أننا نتمسك بالقواطع العقلية ونشكك في الكلام الآخر. هذا كلام أخواننا ذكرناه في أول كتاب، إذا بترجعنا لأول كتاب، أول كتاب عند المقدمة الغزالي، ولقد تضافر قاضي العقل الذي لا يعزل. شفت العبارة هاي؟ أيوة. تمام. شوفوا إخوان هاي شرحناها وقت إخوان المسألة هاي، إن موضوع التناقض بين العقل وبين النقل هذا إخواننا يعني تناقض وهمي، لكن حسبنا من حيث النتيجة بنقول العقل هو الأساس في إثبات الشرع، فلذلك لا يجوز أن نكذب العقل بالنقل لأنه يعود على موضوعه بالنقض. فلذلك إخوان تقول والله إنه لو أتى نبي بإنه واحد يساوي اثنين مش أصلا بيكون نبي؟ هاد ما بيكون نبي أبدا. فلا تتصور أنت الآن الخلل عن النبي ثم تطلب تصديقه. قول النبي الصادق هل يقول مثل هذا الكلام؟ لا يقول. نعم.
الحالة الثانية أن تصدق بها تصديقا جزما لا تتمارى فيه.
تمام. إذا في جزم وفي يقين. نعم.
ولا تشعر بنقيضها البتة.
شو بنقيضها يعني؟ يعني أنه احتمال الخطأ فيما تقول. يعني أنا أجزم بهذا الكلام ولا أقبل الطرف الآخر أبدا. نعم.
ولو أشعرت بنقيضها،
أشعرت النفس،
ولو أشعرت بنقيضها تعسر إذعانها للإصغاء إليه. ولكنها لو ثبتت وأصغت وحكي لها نقيض معتقدها عمن هو أعلم الناس عندها كنبي أو صديق أورث ذلك فيها توقفا.
تمام. إذا معناها مو مثل الأول، الأول لا يجوز أبدا، هون لا، لو أنه هدأ وسمع لا معناها قد تكون غلطان. إذا معناها ما في يقين، لكنك توهمت أن الاطمئنان القوي أنه يقين، هو مو يقين. نعم.
ولنسمي هذا الجنس
اعتقادا،
اعتقادا جزما.
نعم.
وهو أكثر اعتقادات عوام المسلمين واليهود والنصارى، واليهود والنصارى.
نعم.
في معتقداتهم وأديانهم.
هلا هم يعتقدون ويطمئنون لمعتقداتهم، لكن لو فكروا شوي شو لقوا حالهم؟ ما في يقين. نعم.
بل اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم بطريق الأدلة، فإنهم قبلوا المذهب والدليل جميعا بحسن الظن في الصبا، فوقع عليه نشوهم.
نشوهم.
نشوهم. فإن
نشؤهم.
نشؤهم. فإن المستقل بالنظر الذي يستوي ميله في نظره إلى الكفر والإسلام عزيز.
شو قال البيت؟ وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه الديانة أقربوه. وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه الديانة أقربوه. الطفل الصغير بيطلع صاحب دين، مو معناه هو شغل عقله ترى صاحب دين، وإنما بالتربية. نعم.
الحالة الثالثة أن يكون لها سكون إلى الشيء والتصديق به. والتصديق به
أن يكون إيش؟
لها سكون إلى الشيء والتصديق به.
أو التصديق سكون إلى التصديق به.
نعم. أن يكون لها سكون إلى الشيء والتصديق به، وهي تشعر بنقيضه أو لا تشعر، لكن لو أشعرت به لو أشعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله، وهذا يسمى ظنا، وله درجات في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصى.
إذا صار عنا هلأ اليقين وهو الاطمئنان بالنفس مع الثبات على عدم قبول النقيض، اثنين الاعتقاد وهو الجزم والاطمئنان لكن مع قبول النقيض، ثلاثة عدم الجزم. هلأ الناس إخواننا ليس عندهم هذا التفريق، لذلك الآن سبحان الله بتعامل مع ثلاث أشياء كانوا إيش في سلة واحدة، هو عمليا لا في تفريق بينها. وصدقوني يا إخوان أكارم، الآن كثير من أخطاء الناس في نقاشات والحكي وما شابه ذلك، سبحان الله تطلع بالنهاية يعني مبدأها ومنتهاها عدم التمييز في هذه المسائل. وطبيعة إخواننا المشوشين أنهم يدخلون القضايا في بعضها ولا يسمحون لك أن تميز بين هذه الأشياء، بدخلوا اليقين مع الظن مع الوهم مع كل البعض كله مجتوى قدام كتلة واحدة. فانت شو بتساوي بقى؟ انت بدك تقول لك هي شيء لك هي شيء هي غير هي، هات بقى الطرف الاخر يسمعك ويعطيك ايش يعني فرصه للكلام على هذا. هلا مثل سيدنا ابراهيم لما قال للنمروذ ان الله يحيي ويميت، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت. لك شو هالحماقه هي؟ لك هل الكلام ابراهيم يقيني ما في عليه اشكال ولا في عليه غبار ابدا؟ كلام النمروذ عباره عن سفسطه، قال آتي باثنين أعفو عن هذا فأكون قد أحييته، وأنفذ الإعدام في هذا فأكون إيش أمدته، أحييت هذا وأمدت هذا. هذا كما يقوله عاقل، لكن المشكلة إخواننا هو ألقى هذا الكلام وهو ملك، والعام عنده بمجرد ما قال الملك كلاما يقبل دون نقاش، ولن يعطى لإبراهيم وقتا للدفاع عن كلامه. فلذلك إبراهيم إخوان ما قال له لا أي صفصطة وما شابه ذلك، ترك الدليل كله وانتقل إلى دليل آخر محسوس، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هلأ الدليل الثاني مو أقوى من الأول إخواننا، الثاني مو أقوى من الأول، لكن الأول استطاع أن يصفصط عليه من النمروذ، أما الثاني ما بيستطيع له محسوس. فلذلك انتقل إبراهيم من دليل إلى دليل مو أقوى، لكن هو دليل لا يقبل التشويش عليه عند العامة. فلما بهت الملك سكت العامة. نعم.
فمن سمع من عدل شيئا سكنت إليه نفسه.
ليه؟ بلك فلان معقول فلان نكون عن يعمل زيب؟ ونحن نرأيه معقول شو عن غريب؟ نعم.
فإن انضاف إليه ثان زاد السكون.
ها كان مخبر واحد عدل صاروا اثنين، شو منقول؟ ازداد السكون، لكن ما صار يقين، لأنه قد يكونوا اثنين غلطانين أو اثنين كذابين. نعم.
وإن انضاف إليه ثالث زاد السكون والقوة. فإن انضافت إليه تجربة لصدقهم على الخصوص زادت القوة. فإن انضافت إليه قرينة كما إذا أخبروا عن أمر مخوف كما إذا أخبروا عن أمر
عن هؤلاء الثلاثة
عن أمر مخوف مخوف وقد اصفرت وجوههم واضطربت أحوالهم.
في أمر بخوف من جهة وأضيف إلى ذلك قرائن أحوال في وجوههم كاصفرار الوجه، شو معناها؟ هم صادقون.
زاد الظن
لكن ما صار يقين. لاحظوا يا أخواننا دقة الآن علماء، كل هذا الكلام ما بيساوي يقين. نعم.
وهكذا لا يزال يترقى قليلا قليلا،
يعني كان 51% صار 60 صار 70 صار 80 صار 90 صار 95 صار 99، لكن الآن ما صار يقين. نعم.
إلى أن ينقلب الظن علما.
إمتى؟ عندما يرتفع احتمال الخطأ نهائيا ويصير الآن الجزم 100%. نعم.
عند الانتهاء إلى حد التواتر. والمحدثون يسمون أكثر هذه الأحوال علما ويقينا، حتى يطلق القول بأن الأخبار التي تشمل عليها الصحاح التي تشتمل عليها الصحاح توجب العلم والعمل.
هيك يقول الآن بعض العلماء أنه خبر الحديث الصحيح يفيد الاعتقاد، يعني العلم والعمل. هذا قول، أما الصحيح أنه يفيد العمل ولا يفيد العلم. نعم.
وكافة الخلق إلا أحد المحققين إلا أحد المحققين يسمون الحالة الثانية يقينا.
أنه الثاني اللي مر معنا قبل شوي، نعم، يعني الاعتقاد.
ولا يميزون بين الحالة الثانية والأولى. والحق أن اليقين هو الأول
فقط،
والثاني مظنة الغلط.
تمام.
فإذا ألفت برهان
ألفت
فإذا ألفت برهانا من مقدمات يقينية على الذوق الأول
على الوجه الأول، يقين على المرتبة الأولى. نعم.
وراعيت صورة تأليفه على الشروط الماضية
في الأنماط الثلاثة اللي مرت معنا، الاقتراني والاستثناء الشرطي والمتصل والمنفصل،
فالنتيجة. نعم. ضرورية يقينية.
تمام. إذا بشرط إيش؟ صحة الشكل وصحة المادة. نعم.
يجوز الثقة بها. هذا بيان نفس اليقين.
نعم.
أما مدارك اليقين فجميع ما يتوهم كونه مدركا لليقين، والاعتقاد للجزم ينحصر في سبعة أقسام.
نقول مدركان والمدركان.
مدركان
مفتوحة الراء عندك والميم
مضمومة.
ليش مدركان بقى؟ كاسرين عندك. أنا بقرأ كونه مدركا. أي بقرأها.
فجميع ما يتوهم كونه مدركا لليقين،
يعني مأخذا،
والاعتقاد للجزم ينحصر في سبعة أقسام. الأول الأوليات، وأعني بها
شو الأوليات أخوانا؟ يعني البدهيات.
وأعني بها العقليات المحضة التي أفضى ذات العقل بمجرده إليها من غير استعانة بحس أو تخيل، وجبل على التصديق بها مثل علم الإنسان بوجود نفسه وبأن الواحد لا يكون قديما حادثا، وأن النقيضين إذا صدق أحدهما كذب الآخر كذب الآخر،
يعني إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر. نعم.
وأن الاثنين أكثر من الواحد ونظائره،
أي كلها يعني من البدهيات التي يجزم العقل بها من غير استعانة لا بتجربة ولا بحس ولا بشيء آخر. نعم.
وبالجملة هذه القضايا تصادف مرتسمة في العقل،
تصادف
تصادف مرتسمة في العقل منذ وجوده.
متعلمية هي، هذه إخواننا الإنسان منذ أن وجد في ذهنه هذه القضايا لم يكتسبها من غيره.
حتى يظن العاقل أنه لم يزل عالما بها ولا يدري متى تجدد أو متى تجدد. ولا يدري
متى تجدد علمه بها، يعني متى تجدد،
ولا يدري متى تجدد
يعني علمه بها،
ولا يقف حصوله على أمر سوى وجود العقل. إذ يرتسم فيه
وجوده، وجود إيش يعني العلم بها، حصوله يعني حصول العلم بها.
إذ يرتسم فيه الموجود مفردا، والقديم مفردا، والحادث مفردا، والقوة المفكرة تجمع هذه المفردات وتنسب بعضها إلى بعض، مثل أن القديم حادث فيكذب العقل به، وأن القديم ليس بحادث فيصدق العقل به، فلا يحتاج إلا إلى ذهن ترتسم فيه المفردات وإلى قوة مفكرة تنسب بعض هذه المفردات إلى بعض، فينتهض العقل على البديهة إلى التصديق أو التكذيب.
هذا الأول. شو الأول إخواننا؟ الأوليات البديهيات. هلا اثنين، المشاهدات الباطنة.
الثاني المشاهدات الباطنة
التي يدركها الإنسان في داخله. نعم.
وذلك كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وخوفه وفرحه وجميع الأحوال الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمسة.
نعم.
فهذه ليست من الحواس الخمس ولا هي عقلية، بل البهيمة تدرك هذه الأحوال من نفسها بغير عقل.
لكن هذه الأشياء أن تدركها أنت ولا تستطيع أن تقيم الدليل على غيرك بها، فهي حجة قاصرة على مين؟ على صاحبها فقط. نعم.
وكذا الصبي. والأوليات لا تكون للبهائم ولا للصبيان.
إذا كان الصبي الصغير أعطي نتيجة أو قضية غلط، شو بقول لك؟ إيه صح، بصدق فيها. إيه نعم. وهذا إخواننا مما يعني يخطئ به بعض الآباء والأمهات، بيعطوا أولادهم كلام خرافي فيعلق في الذهن، وبيكبر الطفل وبيدرس وبيتعلم ولسه مستقر إيش؟ إنه ست قاتله هيك زمانها، مستقر هالخطأ بذهنه إخواننا، حتى لو درس خلاف ذلك بينه وبين نفسه سبحان الله كلام سته لسه بذاكرته. نعم.
الثالث المحسوسات الظاهرة، كقولك الثلج أبيض.
المشاهدات الباطنة، ما هيك؟ الآن إخوان المحسوسات الظاهرة. نعم.
الثلج أبيض والقمر مستدير والشمس مستنيرة، وهذا الفن واضح، لكن الغلط يتطرق إلى الأبصار لعوارض، مثل بعد مفرط وقرب مفرط أو ضعف في العين. وأسباب الغلط في الأبصار في الإبصار الذي هو على الاستقامة ثمانية، والذي بالانعكاس كيف ثمانية يعني سيدي. وأسباب الغلط في الإبصار الذي هو على الاستقامة ثمانية، والذي بالانعكاس كما في المرآة أو بالانعطاف، كما يرى ما وراء البلور والزجاج فيتضاعف فيه أسباب الغلط.
ما فهمناها عيدا يعني الآن إخوان الحواس الخمسة هذه حواس نتائجها قطعية، لكن أحيانا يقع الغلط أين في الخلل؟ في شروط هذا البصر أو الرؤية أو السمع أو ما شابه ذلك، فعندها تعطي نتائج خطأ لأنها لم تتوافر فيها الشروط. نعم.
وعين وأسباب الغلط في الإبصار الذي هو على
لكن الغلط
يتطرق إلى الإبصار لعوارض مثل بعد مفرط وقرب مفرط أو ضعف في العين.
هذا كان صار حط له العين ما بتشوفه اللي بعد شوي بشوفه ما هي تمام كمان إذا بعيدة كتير ما بتشوفه
أو ضعف في العين. وأسباب الغلط في الإبصار الذي هو على الاستقامة ثمانية
في الإبصار الذي التي هي على الاستقامة ثمانية والذي بالانعكاس
كما في المرآة أو بالانعطاف كما يرى ما وراء البلور والزجاج فيتضاعف فيه أسباب الغلط.
يعني أصل إيش الخلل في الأبصار نفسها من أسباب ما ذكره هون الثمانية الظاهر.
نعم
وهالثمانية هدول منضيفة إنه في عنا أسباب ناشئة من الانعكاس ما هيك والانعطاف. الانعكاس إنه إذا شيء انعكس مثل الآن المرآة أو الانعطاف عن أن أخذ جانبا فنقول إذا معنا تضاف هذه الأسباب إلى ثمانية هدي فتصير مضاعفة 16 وأكثر. إذا صار كل واحد من الثمانية فوق أيضا نطبق عليه حالات الانعكاس.
تمام. واستقصاء ذلك في هذه العلاوة غير ممكن.
نعم.
فإن أردت أن تفهم منه أنموذجا فانظر إلى طرف الظل فتراه ساكنا والعقل يقضي بأنه متحرك
هو عمليا متحرك دائما ما هيك؟ الآن الظل إخواننا متحرك وبسرعة هائلة لكن سبحان الله نحن كونه عما ينسحب شوي 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 تلاقي شو بيصير ما منتبه له
ساكن.
نعم هلا أنت الآن جرب حط أنت الآن عن نهاية الظل حط علامة هون وصل الظل طيب بعد شوية صار وين قطع مسافة كبيرة. نعم
والعقل يقضي بأنه متحرك وإلى الكواكب فتراها ساكنة وهي متحركة وإلى الصبي في أول نشوئه والنبات في أول النشوء والنبات في أول النشوء.
أنت الآن طفل بتغيب عنه أسبوع ما شاء الله طولان شلون طول يعني فجأة لتر دغري سنتين ثلاثة مباشرة لا هذا في نمو مستمر بس أنت وماسكه ما حاسس أنه عم ينمو هو النمو مستمر بشكل لحظي. نعم
وهو في النمو والتزايد في كل لحظة على التدريج فتراه واقفا وأمثال ذلك مما يكثر. الرابع
إذا أخذنا أول شيء الأوليات مشاهدات الباطنة المحسوسات هلا الرابع التجريبيات. نعم
وقد يعبر عنها باضطراد العادات وذلك مثل حكمك بأن النار محرقة والخبز مشبع والحجر هاو إلى أسفل والنار صاعدة إلى فوق.
شو عرفنا التجريب
والخمر مسكر والسقمونيا مسهل. فإذا المعلومات التجريبية يقينية عند من جربها.
السقمونيا كان دواء قديم استعملوا مسهل.
والناس يختلفون في هذه العلوم لاختلافهم في التجربة. فمعرفة الطبيب بأن السقمونيا مسهل كمعرفتك بأن الماء مروين.
هذا عندك بدهي وعنده أيضا الشيء الآخر بدهي. أما هلا مثلا الدواء هذا نافع أنا عندي نظري عنده بدهي. نعم
وكذلك الحكم بأن المغناطيس جاذب للحديد عندما عرفه وهذه غير المحسوسات.
طبعا المحسوسات بمرة واحدة تدرك الحس أما هذه لابد لها من تكرار وتنشأ النتيجة من التكرار لا من الحس. نعم
لأن مدرك الحس هو أن هذا الحجر يهوي إلى الأرض وأما الحكم بأن كل حجر هاو فهي قضية عامة لا قضية في عين، وليس للحس إلا قضية في عين، وكذلك إذا رأى مائعا
معين يعني.
وكذلك إذا رأى مائعا وقد شربه فسكر فحكم بأن جنس هذا المائع فحكم بأن جنس هذا المائع مسكر، فالحس لم يدرك إلا شربا وسكرا واحدا معينا، فالحكم في الكل إذن هو للعقل ولكن بواسطة الحس وبتكرر الإحساس مرة بعد أخرى، إذ المرة الواحدة لا يحصل العلم بها.
ونمو أو و بواسطة إيش عندكم؟
لكن بواسطة الحس.
الحس شو عندكم؟
وبتكرر.
ها هي مو أو هي واو. تبهتونا ما هيك؟ شو كاتبينا؟
واو.
تمام بالواو بدها. لأنه لابد من الأمرين الحس والتكرر. مو هذا أو هذا. نعم.
ولكن بواسطة الحس وبتكرر الإحساس مرة بعد أخرى.
نعم.
إذ المرة الواحدة لا يحصل العلم بها. فمن تألم له موضع فصب عليه مائعا فزال ألمه لم يحصل له العلم بأنه المزيل. إذ يحتمل أن زواله بالاتفاق.
شو بالاتفاق يعني صدفة؟
بل هو كما لو قرأ عليه سورة الإخلاص فزال. فربما يخطر له أن إزالته بالاتفاق، فإذا تكرر مرات كثيرة في أحوال مختلفة انغرس في النفس يقين وعلم بأنه المؤثر. كما حصل
المؤثر يعني أنه السبب الذي يخلق الله الأثر عنده. نعم.
كما حصل بأن الاستلاء بالنار مزيل للبرد والخبز مزيل لألم الجوع.
أن الخبز
كما حصل بأن الاستلاء بالنار مزيل للبرد والخبز مزيل لألم الجوع.
نعم.
وإذا تأملت هذا عرفت أن العقل قد ناله بعد التكرر على الحس بواسطة قياس خفي ارتسم فيه ولم يشعر بذلك القياس لأنه لم يلتفت إليه.
لم يلتفت إليه يعني.
ولم يشكله بلفظ، وكأن العقل يقول
ولم إيش
ولم يشكله
أو لم يشكله يعني لم يجعله بشكل.
نعم. ولم يشكله بلفظ.
عندي هيك ولم يشغله بلفظ عندي. إيه بس يعني كمان حتى لو لم يشكله بشكل ما أخذ له شكل القياس إنه كل إنسان حيوان ما جاب الشكل هاد. نعم.
ولم يشكله بلفظ وكأن العقل يقول لو لم يكن هذا السبب يقتضيه لما اضطرد في الأكثر ولو كان بالاتفاق لاختلف. وهذا الآن يحرك قطبا عظيما في معنى تلازم الأسباب والمسببات والمسببات التي يعبر عنها باضطراد العادات، وقد نبهنا على غورها في كتاب تهافت الفلاسفة، والمقصود تمييز التجريبيات عن الحسيات.
نعم.
ومن لم يمعن
في يرضى عن الإمام الغزالي عن التحقيق اللي عنده. سبحان الله المخ اللي عنده عجيب. نعم.
ومن لم يمعن في تجربة الأمور تعوزه جملة من اليقينيات فيتعذر عليه ما يلزم منها من النتائج فيستفيدها من أهل المعرفة بها. وهذا كما أن الأعمى والأصم تعوزهما جملة من العلوم التي تستنتج من مقدمات محسوسة حتى يقدر الأعمى على أن يعرف بالبرهان أن الشمس أكبر من الأرض، فإن ذلك يعرف بأدلة هندسية تنبني على مقدمات حسية.
فوصل البصير والأعمى إلى نفس النتيجة، لكن بطريقين، هذا بطريق الإبصار وهو بدهي، وذاك بطريق الاستدلال الهندسي وهو نظري، فالنتيجة واحدة والطريق إليها مختلف. نعم.
ولما كان السمع والبصر شبكة جملة من العلوم قرنهما الله تعالى بالفؤاد في كتابه في مواضع. الخامس المتواترات، كعلمنا بوجود مكة ووجود الشافعي وبعدد الصلوات الخمس، بل كعلمنا بأن من مذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل بالذمي، فإن هذا أمر وراء المحسوس، إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة، وأما الحكم بصدقه فهو للعقل، وآلته السمع، ولا مجرد السمع بل تكرر السماع.
حتى في تواتر يعني.
ولا ينحصر العدد الموجب،
ولا مجرد السمع،
ولا مجرد السماع يعني مو سمع فقط.
ولا ينحصر العدد الموجب للعلم في عدد، ومن تكلف حصر ذلك فهو في شطط.
عند اللي قال 40 قال 70 أكثر أقل، لا ما في عن عدد محدد، بدنا العدد الذي يقع في النفس فيه الصدق واليقين. نعم.
بل هو كتكرر التجربة، ولكل مرة في التجربة شهادة أخرى، إلى أن ينقلب الظن علما ولا يشعر بوقته، فكذلك التواتر.
فنقول بتكرر التجارب. نعم. البعض يقول التجارب، التجارب يعني صار جربان. نعم. تجارب بالكسر. نعم.
فهذه مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة لمقدمات البراهين، وما بعدها ليس كذلك. السادس الوهميات.
نعم.
وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون مشارا إلى جهته، فإن موجودا لا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه ولا داخلا ولا خارجا محال، وإن إثبات شيء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه محال. بأن الجهات الستة خالية عنهم محال، وهذا عمل قوة في التجويف الأوسط من الدماغ، وتسمى وهمية، شأنها ملازمة المحسوسات ومتابعتها والتصرف فيها، فكل ما لا يكون على وفق المحسوسات التي ألفتها فليس في طباعها إلا النبوة، إلا النبوة عنها.
إلا النبوة.
إلا النبوة عنها.
شلون؟ أي نبش السيف أي خرج عن مساره.
وإنكارها. ومن هذا القبيل نفرة الطبع عن قول القائل ليس وراء العالم خلاء ولا ملاء، وهاتان قضيتان وهميتان كاذبتان، والأولى منهما ربما وقع لك الأنس بتكذيبها لكثرة ممارستك للأدلة العقلية الموجبة لإثبات موجود ليس في جهة، والثانية ربما لم تأنس بتكذيبها لقلة ممارستك لأدلتها، وإذا تأملت عرفت أن ما أنكره الوهم من نفي الخلاء والملاء غير ممكن، لأن الخلاء باطل بالبراهين القاطعة.
فراغ الذي وراء العالم. الإمام الغزالي يقول لو فرضت أنت أن خط مستقيم طلع إلى الأعلى هكذا، خرق السماء الأولى، السماء الثانية، السادسة، السابعة، وصل إلى آخر شيء في الكون، بعد يشوفي سبحان الله. هذا هو اللي عم يحكي هون، إنه الخلاء والملاء، إنه يا ترى هل هناك في شيء وراءه أو لا؟ إذا قلت ما في هذا الخلاء، إذا قلت فيه هذا هو الملاء، وجود شيء يعني يملأ ذاك الذي وراء العالم، هو عمليا إخواننا يقول العالم كله كرة صغيرة تسبح في العدم المطلق. هذا كلام شرحه الغزالي إخواننا قبل 1000 سنة. نعم.
إذ لا معنى له، والملاء متناه بأدلة قاطعة.
نعم.
إذ يستحيل وجود أجسام لا نهاية لها. وإذا ثبت هذان الأصلان علم أنه لا خلاء ولا ملاء.
أنه لا خلاء.
أنه لا خلاء ولا ملاء. نعم. وراء العالم. وهذه القضايا مع أنها وهمية كاذبة، فهي في النفس لا تتميز عن الأوليات القطعية.
إذن صار عنا انتبهوا أخوان، هنا مسألة مهمة. هلا هون قال أنها وهمية، فهي هيك أن هذه القضايا مع أنها وهمية. شو يعني وهمية؟ إن يتوهمها الإنسان ويغرف فيها الخطأ، لكن إذا مر معنا الآن قبل شوي الوهمية، الوهمية مو هي عبارة عن القضية الوهمية، هي القوة الوهمية مثل الباصرة مثل المتخيلة أو ما شابه ذلك. فالوهمية هي قوة للعقل. نعم.
فهي في النفس لا تتميز عن الأولية عن الأوليات القطعية، مثل قولك لا يكون شخص في مكانين.
هلا هي من البدهيات العقلية، هي هي قطعية لا أشكال فيها. طيب تستطيع أنت أن تميز المسائل التي في الذهن من الأوليات والمسائل التي من الوهميات؟ هي ربما البعض يخلط بينها. نعم.
بل يشهد به أول الفطرة كما يشهد بالأوليات العقلية، وليس كل ما تشهد به الفطرة قطعا هو صادق، بل الصادق ما يشهد به قوة العقل فقط.
يا سلام. مو كل شيء إخواننا شهدت به الفطرة فهو صادق، لأنه أحيانا إخواننا قد يكون في معلومات مرتكزة في العقل هي عبارة عن أمور خاطئة. نعم.
ومداركه الخمسة المذكورة. وهذه الوهميات لا يظهر كذبها للنفس إلا بدليل العقل، ثم بعد معرفة الدليل أيضا لا تنقطع منازعة الوهم، بل تبقى على نزاعها. فإذا قلت فبماذا أميز بينها وبين الصادقة والفطرة قاطعة بالكل؟
في عن موقف قريب ولا؟
أنا هون جاي.
كلام طويل لسه ما هي.
طويل في صفحة إن شاء الله.
نقف إخواننا هنا. الحمد لله رب العالمين.